صفية، لو سهل بيك.
مرحبا بيك وليد، مرحبا بكل السادة المستمعين. البداية تكون مع الشأن الاقتصادي. نحكي على صندوق النقد الدولي اللي يتوقع أن تحقق تونس نمو في حدود 1.6% سنة 2024 و 1.6% في سنة 2025 حسب ما كشف عنه في تقريره بخصوص أفاق الاقتصاد العالمي اللي نشره خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، واللي انطلقت أمس الثلاثاء في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس السياق، صندوق النقد الدولي يرجح في المقابل أن يتقلص معدل التضخم في تونس من 7.1% سنة 2024 إلى 6.7% في عام 2025، في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة وفق التقرير نفسه إلى 16.4% سنة 2024. مؤشرات صندوق النقد تظهر أن النمو اللي باش تحققه تونس خلال 2024 و 2025 باش يكون الأضعف بين المستويات المرجح أن تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة.
1.6% نمو في سنة 2024، الرقم مفاجئ سفيان، لأنه إذا خذينا كونه في أول ثلاثي نسبة النمو كانت 0.2%، إذا خذينا في الثلاثي الثاني نسبة النمو كانت في حدود 0.6%. هذا يعطينا بالنسبة لأول 6 شهر معدل النمو في حدود 0.4%. 0.4% في أول سداسي، كانك تحب تكمل العام ب 1.6 قبليك عملنا حسبة عطار أنا وزينب بن وغرم، يلزمك على الأقل في الثلاثي في السداسي الثاني في 6 أشهر الثانيين سنة 2024 تعمل نسبة نمو ما تقلش على 3% تقريبا 2.8%. ما بعدنا على هذا، معنى
اللي فيه الصيف،
فيه الصيف
فيه الانتخابات،
فيه الانتخابات وحتى كان عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
وموسم زيت الزيتون،
وموسم زيت الزيتون مازال موسم زيت الزيتون من المفروض باش يأتي أكله في أول ثلاثي وثاني ثلاثي من 2025. أي هذوما أرقام جايين من البنك، من صندوق النقد الدولي،
أي ما بيجيوا من صندوق النقد الدولي اعتمادا على أرقام وزارة التنمية التونسية ووزارة الاقتصاد وزارة المالية، معناها والمعهد الوطني، لا سون دي بروجيكسيون هذوما. لكن حتى في الحالة هذه أنه فما فرق كبير تقريبا بين رقم البنك الدولي والرقم اللي أعطت وزارة المالية، اللي هي حاطت نسبة النمو في حدود 2.1 يظهر لي. دونك حتى في وان كان نسبه النمو اللي متوقعه من طرف البنك الدولي،
صندوق
النقد الدولي، نعتبرها مبالغ فيها، ما نجموش نخلطوا لها. ومع ذلك الواحد التوقعات نتاع الحكومه التونسيه مبالغ فيها اكثر من هكاك. ثم أنه الموضوع الآخر فيما يتعلق بنسبة التضخم،
فما انخفاض في نسبة التضخم
بس ينخفض في 2025، لكن
في 2024،
لا من 2024 مش يكون في حدود
7.1 إلى 6.7،
بس ينخفض إلى 6.7. لكن صندوق النقد عملوا بروجيكسيون على 5 سنين الجايين. كي نجيو نشوفوا شنو اللي متوقع انه صحيح في باش تنخفض نسبة التضخم في 2025 الى 6.7، لكن باش تعاود ترجع للارتفاع لين توصل الى حدود 9% سنة 2029.
دوك هنا شنو فما ويل للمصلين؟
يعطيك الصحة، لنا هذه اشتر الحكاية نتاع انه عام جاي باش تنخفض نسبة،
حكينا على الزرزيحة هنا مازال ما حكيناش على
باش تطلع وباش تطلع في 26 27 28 29، معناها ما عادش تعرف انخفاض في 29 اللي توصل الى حدود 9%. إذا ان التوقعات تاع البنك صندوق النقد ما هيش باهية بالنسبة لنا. ومعناها علاش مش باهية؟ على خاطر من ناحية ما هيش باهية كبروجيكسيون، من ناحية أخرى أنه ما نحسوش أنهم فما رغبة باش أنه يمدوا يد يمدوا يدهم لتونس. معناها لا هاكا أنتم، انا نتبع فيكم من بعيد، انا نشوف فيكم قاعدين
تعملوا على رواحكم،
ما كنت قلتهم عاملين على رواحكم، ما يتفضلوا ان معناها اون فا مونجي نوتر بانوار. هذا بكل تفاؤل نقول.
هذا في تعليق على ارقام ذكر اللي جي في اطار اجتماعات الخريف في واشنطن. ونذكر كذلك اللي البارح كان معنا الاستاذ بالجامعه التونسيه اللي حاضر في واشنطن ارام بالحاج، وكنا حكينا على علاقه تونس بصندوق النقد الدولي. والبارح ارام يقول لنا بالنسبه لصندوق النقد الدولي تونس ما عادش
اولوي،
ما عادش في الكوليماتور نتاع الفمي، وهذا نفهمه منه اللي نفهمه. نحكيه على قانون المالية وخاصة الجدول الضريبي المضمن فيه.
هذا هو اللي باش نحكيه عليه في تصريح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي اللي حضر اليوم في برنامج ميدي شو على موزايكا فام، وأكد أنه الجدول الضريبي اللي تم تضمينه في مشروع قانون مالية للعام القادم سيزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وقال أنه الدولة اللي أعطته لك باليمين باش تاخذه باليسار.
كي تبدا شهريتك 750 الف باش تزيد لك 30 دينار بالتعديل هذا، باش تقول لك وين صرفتهم 30 دينار؟ صرفتهم في القهوه اللي تشرب فيها كل يوم، زادت القهوه كي تاخذ من الكافيتيريا مش من قهوه شيك 600 فرنك، تاخذ قهوه صباح قهوه العشيه 1200، في 26 يوم خدمه 36 دينار، اللي زادهم لك في الامبو خذهم لك في القهوه، ما زادك في القهوه برك. ما حكيتش على الباقي كل، في قهوتك برك اللي زادولك باليد اليمين خذها باليد اليسار. هذا يسمعوا المواطن مش يسمعوا، يحسوا في مكتوبه، اما محكمة الدستورية ما يحسهاش، ما تعنيش. يعني الحاكم شنو يعمل؟ والا اللي يحب ياخذ بلاصه الحاكم شنو واعده ولا شنو باش يعمل؟
اللي يتعطى باليمين يتاخذ باليسار في علاقه بقهوه الصباح وقهوه العشيه، بهم ياسر قهوه الصباح وقهوه العشيه. لكن في الاخير سفيان، نبيل الحاجي قاعد يقول لنا اللي قانون الماليه هذا يعطي جرعة من الأكسجين في علاقة بالقدرة الشرائية من ناحية تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لبعض الفئات، وبالمقابل يزيد في بعض الأداءات على بعض المواد منها القهوة وغير القهوة.
على كل المواد تقريبا على كل المواد تقريبا روا فعلا هو أنه الحكومة أو قانون المالية باش ياخذ باليمين باليسار اللي أعطاه باليمين، وساعة ساعة ياخذ من غير ما يعطي. معناها
تقول أنت حاجة باهية ديجا كون
أعطاه ديجا أي يهضم كي يبدأ مفرهدنا ياخذ باليسار اللي أعطاه باليمين، أما هو عموما في أغلب الأحيان قاعد ياخذ وما يعطيش. نقول لي ياخذ ما يعطيش علاش؟ تو احنا عندنا الايامات نعيشوا في المطر فتره ممطره. الصعوبات اللي لقيناها التوانسه بمناسبه المطره هذه مش على مستوى المطره كهو، لانه كميات اكثر من العاده تنجم تفسر انه أما عدم وجود بنية تحتية، يعني ما عادش نقولوا ضعف ولا تهدية، لا عدم وجود بنية تحتية. زيد عليها تو احنا في النقل، صعوبات نتاع النقل عند العبيد اللي في تو في الايامات هذه نتاع المطر. معناها صاحب مؤسسة معناها يتعامل بصفة معقولة مع الأجارة متاعه، ما ينجمش حاسبهم على أنهم ما يجيوش ولا يجيو مخر ولا كذا، لأنه صعوبات النقل حاجة خارقة العادة. من لا يمكن تصورها.
على فكرة سفيان، في علاقة باللي تحكي فيه اليوم، مش واحد ومش اثنين ومش ثلاثة وخمسة، كي تحكي معاهم من اللي ركروتور كي يجيوهم لي سي في، اول حاجه يغزر لها في السي في لا التكوين،
القرب ولا القرب من مقر العمل،
وين يسكن السيد
هذا،
علاش باش يعرف في قداش وقت نجم يجي للخدمه. على خاطر كي يبدا مثلا
توصل منهك
كان وصلت
يلزمك
توصل يلزمك توصل على خاطر نعطيك مثال الزون متاع مثلا نلاك ولا سنتر اوربانور ولا مثلا مون بليزير اذا كانك ما عندكش ربط مباشر في النقل
صحيح
بخط مباشر وان شاء الله تخلق يلزمك بالساعتين في الـ في الـ في السفره معناها يلزمك باش تخرج من دارك قبل بساعتين من وقت خدمتك على امل كونك تخلط في الوقت
يا وليد راهو اللي يسكن في حمام لنف ويخدم في أريانا راهو عذاب أليم ولا يخدم في الشرقية راهو عذاب أليم راهو اللي يسكنوا في المروج راهو الخروج من المروج اليوم يلزم
رحلة الشتاء والصيف
يا ولدي عقوبة عقوبة اليوم أنه واحد يخرج الصباح من المروج باش يمشي للخدمة إيسادور دوبي ديزاني
ومش أقل معناها من سكرة مش أقل من أريانا مش أقل من المنارات
لا المروج مش أقل حاجة من أخرى بل 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 لترافولي موجودين المحاولات اللي قاعدة تصير راهو وضعية راهو حاجة راهي حاجة كبيرة
وزيد هذا الكل كي تحكي على صفاق زيد الكويفيسيون على الاقل في سنين على الاقل تضرب كي تحكي فيه تزيد وتضرب في سنين
صفاقس راهي وضعية تقولش علينا طيشناها صفاقس نسيناها الدولة ناسية صفاقس على مستوى البنية التحتية هذه الدولة ناسية صفاقس وعيب علينا الكل 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 اللي ماهيش متقلقة من وضعية المطر التوى في صفاقس الوحيدة هي فاطمة المسدي اللي بالنسبة له راهي عملت استاتيو حاجة بدعة انه تقول فيها انه المشكلة الكبيرة ما هيش المطر المشكلة هي المهاجرين يا ولدي تلهي ساعة انت الماء خلط لك العنكوش وتسيبهم المهاجرين انت هم تو غرقانين كيفك تلهي ساعة مهنع روحك
دونك هذا في علاقة سواء بالبنية التحتية وإلا بالعوامل المناخية وبعد شوية باش نحكيو في هذا لأنه الكميات الكبيرة اللي صبت على امتداد الأيام الفارطة هي كميات هامة ولكن للأسف احنا من المشاكل متاعنا كونه كي تقل التساقطات مشكل كبير لكن زادك تكون فما تساقطات مشكل أكبر وهذا المفارقة العجيبة اللي نعيشوها للأسف
اللي المطر اللي صبت تقريبا لكلها كانت في جهة الساحل صفاقس الوطن القبلي اللي ما فيهش سدود يعني الوسط تقريبا
نسبة امتلاء السدود قاعدة تنقص رأي
ونقصت اليوم بطبيعة
تحت 20%
صحيح
باش تفهموا انه اي غرقنا في المطر اما راهو مازال ما عندناش ماء باش نشربوه
فما مثل هو بسيط جدا يقول لك ما فماش ريح مناسبه لمن لا اتجاه له انت وين ماشي يلزم يكون عندك شراع ومجهز اتجاه باش الريح تنجم تكون مناسبه ليك انت اذا كانك لا عندك بنيه تحتيه لا عندك سدود في المناطق هذه ماكش عامل اكل البنيه التحتيه اللي تخليك تستفيد من ماء المطر ماء المطر للاسف يتخلط مع المياه المستعمله ويمشي كله في البحر اي في الاخر ما فماش ظروف مناسبه ليك في كل الحالات
ابسوليومون
باش نواصلوا مع الأخبار وتصريح لوسام الصغير تصريح وسام الصغير يجينا من في أي وسيلة في إذاعة ديوان أفهم
بالضبط نحكيه على النشط السياسي وسام الصغير كان حاضر في برنامج هنا تونس وأكد أنه بعد دراسات قام بها هو للتجربة الهندية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكذلك دراسة لحركة خمس نجوم في إيطاليا خلص إلى أن ضعف التكوين السياسي لدى الشعوب يؤدي إلى استمرار الشعبوية
أينما وجد ضعف التكوين السياسي عند الشعوب والمجتمعات قدرة الشعبوية للاختراق والاستمرار زيد تستمر أنا هنا دوري شنو سبل الحد من التأثيرات السلبية للشعبوية هو أمس مشى دشن
مسبح البلدي نتاع بالفيدال
هذاك ترسم عند الناس شوفوا كيفاش كانوا كيفاش ولا رئيس جمهوري. اوكي حاجه باهيه نفرح بها انا كتونسي، اما يلزم نقول للتوانسه راه هذاك الشركه تاع بنوك عملته في اطار الله يعلم شنو، ما يهمنيش راه مش هذاك المنجز، مش هذاك اللي ينتظروا التوانسه، راهم التوانسه ينتظروا كيفاش توفر لهم مواطن شغل وقت اللي نسبه البطاله زادت ونعطي مؤشرات ونهبط نعطي حاجات من الواقع. يلزم نقول كيفاش نسبه النمو تفوت 1%، لانه عامين نعملوا في انه مش نوصلوها الرقم معين في 2 و2.3 وما فتناش 1%. يلزم نبحث في حلول لايجاد حل للماليه العموميه اللي هي ماشيه وتتراجع.
جميل ما يقول وسام الصغير، ولكننا نتسائل سفيان التكوين السياسي للشعوب هذا كيفاش نوصلوا له؟
تحب نحكيه عموما ولا تحديدا في تونس؟
والله ماذا بيه نحكيه على التجربة التونسية، لأن وسام في ضخ التجارب الأخرى
لا في تونس
في تحليل الوضعية في تونس.
في تونس مستحيل نخمو في التكوين السياسي للشعب التونسي. علاش؟ على خاطر منذ الاستقلال وباستثناء مجموعة أفاق والعمل التونسي اللي هي كانت متكونة أغلبها في الخارج وعندها تكوين سياسي، الأنظمة سواء النظام بورقيبي ثم النظام بن علي ثم تواصلت الأمور إلى ما بعد الثورة، الجامعة ما عادش تكون سياسيا، ما عادش تكون
عندنا كلية الحقوق والعلوم السياسية،
ما عادش تكون. الموجودين هما نشطاء تابعين لأحزاب دي جروبرا في الحقيقة، واحدة يستعملوا فيهم قيادات البرة من الجامعة، أما ما عادش فما التكوين السياسي الصحيح داخل الجامعة التونسية، ما عادش فما تعدد الآراء، ما عادش فما لزجين النقاشات وكذا.
اللي تسمح سفيان، جيل آبائنا وجدودنا ما قراوش في الجامعة، ولكن تكوين السياسي متاعهم جاي مثلا من وسائل الإعلام، من متابعتهم في الجرائد دون لو تون، تلافز وتلقى داير الفئه هذه العمريه تلقاها من اكثر المهتمين مثلا بالشان العام سواء في تونس ولا خاصه في الخارج.
ان في ال... انا
داير كلهم تلقاهم يتفرجوا في الجزيره.
انا نفكر في السبعينات كانت فما قهاوي ونسميهم قهاوي كبار يقعدوا فيهم الناس الكبار في العمر،
اللي المواضيع اللي تطرح فيها مش المواضيع كبدورو،
ليه هذوما ما قراوش عمرهم ما قراو اللي تلقاه الخضر والززار يجيوا يعملوا قهوه الصباح، تلقى واحد في وسطهم خدم موظف في البلديه يعرف يقرا ياخذوا جريدة الصباح هذيك هي الجريدة الكبيرة في البلاد، معناها يبدأ هو يقرأ لهم، يقرأ جريدة للآخرين ويبدأوا يسمعوا يكملوا ذاك يمشي وكل واحد يشد خدمته. بشواليك فما رغبة كانوا يحلوا راديو ويسمعوا الإذاعات متاع الشرق، يسمعوا البي بي سي، لا اي صوت العرب معناها يسمعوا الاخبار، يسمعوا يحلوا مخهم يحكيوا توا تحس النهار كامل بيان سور غاطسين في التليفون، اما تزيد تشوف تلقاه تيك توك مش معلومات، ما مش ياخذوا في معلومات،
ياخذوا مع الاخبار،
ياخذوا في التصاور.
نحكيه على قرار استثناء صغار التجار من عودة التجارة البينية بين تونس وليبيا ضمن الاتفاق الأخير بين الطرفين لتم توقيعه في ماي الفارط، وهو قرار أدى إلى صعوبات كبيرة تعيشها الفئة هذه مع احتقان في صفوفها حسب ما صرح به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير القسم الأخبار، وأوضح أن الاتفاق الأمني اللي تمت صياغته بين تونس وليبيا لم يتضمن عديد الإجراءات اللي تخص صغار التجار التونسيين، وهو ما أدى إلى توقف نشاطهم وتدهور وضعيتهم الاقتصادية.
هناك صعوبات حقيقية، والآن هناك نوع من التذمر والاحتجاج. بلغت إلينا كمنظمة عشرات التشكيات من الوضعية الاقتصادية ولماذا تم استثناء صغار التجار من عودة التجارة البينية. واليوم ما نجموش نتحدث على عودة التجارة البينية، بل نتحدث عن عودة حركة عبور الشاحنات فقط. ولذلك هنا السلطات التونسية مطالبة بالتنسيق مع الإخوة الليبية لتذليل الصعوبات، لأن اليوم مش ممكن عندنا تجار من شهر مارس اللي فات إلى الآن أما خدموش. عشرات الآلاف من تجارنا لم يسمح لهم باستجلاب سلاعهم، وكما نعرف أن التجار سلاع انتحهم منذ مارس الماضي هي في ليبيا. كيف كيف عديد من التجار الليبيين عندهم بضائع في تونس يحبوا نقلها إلى ليبيا. والسبب في كل هذا متعلق أساسا بالاتفاق الأمني اللي حصل في أواخر شهر ماي، اللي هو لم يحدد القيمة المالية للتجارة البينية بين سيارة التجار، يحدد نوع السلاع المسموح بها، ودولة ذات المنشأ أهلية فقط تخص السلع ذات المنشأ الليبي، ولا ممكن للتاجر التونسي يجيب سلع ذات منشأ حتى دول أخرى، والعكس صحيح بالنسبة للتاجر الليبي انطلاقا من تونس. أيضا القيمة المالية الضريبية التي ستدفع في الجانب الليبي والجانب التونسي.
سي مصطفى عبد الكبير يحكي على صغار التجار، شكون هذوما سفيان؟ شو المقصود بصغار التجار؟ هل نقصد بهم بين ظفرين أكل المهربين، وإلا فئة أخرى اللي نحكي عليها؟
لا لا لا، هذم صغار التجار، هذم يدخلوا من البوابات. صغار التجار سدير سلعتهم ما تتحطش في دي كونتنير، مش في شاحنات.
لا لا، حتى شاحنات خفيفة معني،
شاحنة خفيفة تلقاها في بيكاب، وإلا حتى في الكرهب فاميليال. روح حكاية، هو في العالم الكل المنطقي والمعقول أنه في المناطق الحدودية بين دولتين جارتين فما حركة تبادل سلعي
تلقائي
تجاري تلقائي من أهالي المناطق المجاورة للحدود. عادي عادي ولا يمكن تنحيته، معناها مش إلى درجة أنه في بعض الدول المناطق الحدودية تتعامل بالعملتين متاع زوج دول ويدخلوا من غير باسبور وكذا. احنا مع ليبيا
سفيان، سويسرا وفرنسا ما يجمعهم حتى شيء، سويسرا وفرنسا ما يجمعهم حتى شيء. تطلع في حافلة في 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 مثلا لوزان ولا في جنيف، تهبط نفس الحافله، تهبطك في الجانب الفرنسي، تعاود تطلع في حافله اخرى ترجع. لا حدود، لا فما حتى شيء. والتجاره اللي تحكي عليها انت تصير بصفه تلقائيه.
معناها تو انت تحكي لي على المونغولا السويسريه تو ماناش غادي يا حضره ماناش غادي
صغار التجار.
ليه رانا ما بين تونس وليبيا، راهو اسمع، رانا نحكيو على منطقه اللي يقوم الصباح بكري ماكل لي جروب ارمي من الجماعات المسلحه يسيطر على المعبر، ما وحدينا أشهر ركاكة ولا
صحيح.
جينا عملنا سيدي في عوض نحلوا المشكل، جينا في مي مشى وزير الداخلية بارك الله فيه كذا، ومع وزير الداخلية مغادي عملوا اتفاق أمني، راهو اتفاق أمني باش نفهمه، ما هوش اتفاق لفتح الحدود، لحل الإشكاليات المتعلقة بالحدود، لأنه الإشكاليات المتعلقة بالحدود هي إشكاليات أمنية لكن لوجستية لكن أيضا تجارية لكن أيضا إنسانية. هما عملوا اتفاق أمني كهو، فهمت؟ إذن ضيعوا مصالح الباقي الكل، وتوا قاعدين نعيشوا فيها. شنو معناها التجار هذوما اللي التجار هم تجار صغار، مع انهم قلت لك في كل الحالات بضاعتهم ما يجيبوهاش بالشاحنات، نجيبوها في كهرباء صغيرة.
هما سفيان في ليبيا يتسموا تجار الشنطة، بالليبي يتسموا تجار الشنطة.
دي معناها
في تونس هما تجار صغار كما قلت لي تقريبا يهزوا سلعة في
معناتها في كهرباء في كهرباء في كهرباء عائلية. هذوما من ماي اللي فات خلصوا سلعتهم، شراوا سلعتهم في ليبيا وما نجموش يدخلوها. كيف كيف فما ليبيا اللي هم عندهم تجار صغار هما مش كلهم صحيح. مش كلهم
رجال
اعمال كبار عندهم سلعتهم في تونس والله. وهذه خساره، هذه الخساره الحقيقيه راهو، هذه الخساره الحقيقيه انه العباد نفرضوا عليهم باش انه سلعتهم هذيك باش يعطيوها المهربين باش يدفعوا عليها وباش تخلط، لكن عن طريق التهريب. اي دونك تولي انت تدس في العباد في الاقتصاد الموازي.
وهذه اللي احدثت حنق كبير على مستوى الحدود ما بين تونس وليبيا. نحكي على حكم قضائي قضت به المحكمه الابتدائيه بجبس.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجبس عبد الرؤوف عدني أفاد اليوم الأربعاء بأن الدائرة الجنائية بذات المحكمة قضت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن رئيس بلدية جبس السابق لمدة 3 سنوات وبتغطيئته ب 22,680 دينار، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ومخالفة التراتيب طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية. المصدر ذاته أوضح في تصريح الوكالة التونس أفريقيا للأنباء أن الدائرة الجنائية أدانت أيضا 16 مستشار بلدي وقضت بسجنهم سنتين بتهمة المشاركة في الجرائم المشار إليها آنفا طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية. نرجع شوية وليد في التاريخ، نمشي إلى 1 جويلية 2024 ونحكيه على لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أنذاك أحمد الحشاني. اللقاء ذا يتناول جملة من مشاريع القوانين تم التعرض لها ومن بينها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، حيث شدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن المشروع هذا يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي. رئيس الجمهورية أكد في ذات اللقاء هذه أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا. فقط نذكر ونختم أنه الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، شركات ساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، أو الشركات التابعة للجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
هذا الفصل 96 من المجلة الجزائية، وكما كانت تحكي لنا صفية، هو اللي ينظم طريقة التعامل بالنسبة للإدارة أو الموظف العمومي.
هو المعرق الأساسي لعمل الإدارة اليوم
هو
بكل وضوح.
هو من المفروض هو لإضفاء نوع من الحوكمة ولمحاربة سوء التصرف والفساد في الإدارة، لكن فعليا اليوم سفيان هذايا عبارة مقصلة، عبارة سيف مسلط على كل الرقاب في الإدارة تسيء واللي تخلي الجميع يتنصل من المسؤولية.
تخلي أي موظف يقول لك أنا ما نعمل حتى شيء مش ما نغلطش، لأنه أي غلطة أي شيء نعمله
تأويله بش يكون في الاتجاه السيء.
الفصل 96 هذايا، ثم أنه التراتيب والإجراءات الإدارية معقدة بشكل اللي الغلط سهل الخطأ سهل. أنا اللي انبهتني في اللي صار هو أنه رئيس بلدية معه 16 من المستشارين هذوم المجلس البلدي يعني كلهم هذه معناها سمحني ما يلزم يكونوا عصابة منظمة جدا باش يتفاهموا 17 واحد على مخالفة القانون بهذا الشكل. معناها مش دونك هذي عصابة منظمة هذه الجرائم المنظمة معناها فهمت. دونك أنا الحق أن الحكم هذايا والقضية هي نعتبرها من فيها مشكل لأنه رئيس بلدي أو 16 مستشار بلدي يصعب جدا أنه يتلموا على معصية معناها على مخالفة كبيرة للقانون بشكل
خلنا نرجع للفصل هذا السفير الفصل 96 يقول القائل الفصل هذايا الهدف منه هو منع الفساد كما قلنا ومزيد من الحكمة وزيادة في الحرص في حسن التصرف هكا ولا لكن احنا سواء بالعين المجردة او بما يورد علينا نعرفوا اللي في جملة من الادارات وفي جملة من المصالح فما سواء سوء التصرف سواء سوء الحكمة وخاصة فما الفساد هذا لا ينكره حتى حد. به الفصل هذايا من ناحية هو معطل ومن ناحية هو مقضاش على الفساد شعملنا وجمليح
أغزر الفصل ذي استعملناه وقت اللي ساعدنا ثم استعملناه بطريقة غلطة لأنه ستنفورتو هو في الحقيقة أن تنجم تحط
حطينا فيه للنجم كل
شيء تنجم تحط فيه كل شيء وكل موظف معارض للمسائلة بموجب هذا الفصل ما هوش المشكل وين المشكل هو إلى حدود وتلبارح رئيس الجمهورية يستمع بأعضاء الحكومة ويطلب منهم أنهم يتصرفوا بطريقة مختلفة أي بأداء سريع وناجع وكذا ومن غير تعقيدات إدارية فهمت؟ وراو كي تقول لهم يزيوا من التعقيدات الإدارية ولتعجيل إنجاز المشاريع راو هذايا كاين قلت لهم ما تغزروش برشا لكن الإجراءات المعقدة اللي عملتها الإدارة هذا شنو معنى المشكل وين المشكل أنه إذا يطبقوا تعليمات رئيس الجمهورية يجيوا تحت طائرة قانون 96 هذه المصيبة اليوم دونك اليوم يلزمنا أول من أول حاجات هي مراجعة مثل هذه القوانين أي 96 كيفاش نعمله مش معناها تنحيه لأنه عندك واجب ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد كيفاش نعملوا قانون يحافظ على هذه المبادئ الثلاثة من غير ما فيه إجحاف ويولي كما قلت انت سيف مسلط على رقاب المسؤولين.
شكرا لك سفيان بن حميدة. شكرا صفية المحرر. راجعين بعد شوية نحكيو على الظروف المناخية المطرة الأخيرة ووفرة الأمطار في الكميات اللي لاحظناها في الأيام الأخيرة بالمقابل نسبة امتلاء السدود ما هيش قاعدة تبع. نرجو بأكثر تفاصيل مع الخبير في المناخ عامر بحبة يكون ضيفنا بعد دقائق. راجعين.